أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة الثانية في جعفر بن بشير البجلي. كان الكلام في البحث الثالث، وهو مخصص لرجال ادعي في حقهم أنهم لا يرون عن غير الثقات. الرجل الأول أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، واتضح أنه لم يثبت ذلك. اليوم إن شاء الله نشرح في الرجل الثاني، وسيتضح أن جميع الرجال الذين ادعي في حقهم أنهم لا يرون إلا عن ثقة، أو أنهم لا يرون عن غير الثقات، لا تتم هذه الدعوة في حقهم جميعا. ولم يثبت لدينا إلا هذا الكلام في النجاشي والثلاثة الذين لا يرون إلا عن ثقة. وقد مضى البحث عن الثلاثة، ومضى البحث عن مشايخ النجاشي. في هذا البحث الثالث أخذنا الأول أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، واتضح أنه لم يثبت ذلك. واليوم إن شاء الله نأخذ الرجل الثاني جعفر بن بشير البجلي. نتكلم في نقطتين، وهكذا جميع الرجال الذين سيأتون نتكلم في نقطتين. النقطة الأولى لمحة عن ترجمته، و النقطة الثانية الدليل على المدعى. النقطة الأولى لمحة عن ترجمته. لا شك في وثاقة البجلي وجلالته، ويكفي للتدليل على ذلك ما صرح به الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي. قال النجاشي، فهرست النجاشي صفحة 119 رقم الترجمة 304، قال النجاشي: من زهاد أصحابنا وعبادهم ونساكهم، وكان ثقة وله مسجد بالكوفة باق في بجيلة إلى اليوم، وكثير من أصحابنا إذا وردنا الكوفة يقول: وأنا وكثير من أصحابنا إذا وردنا الكوفة نصلي فيه مع المساجد التي يرغب في الصلاة فيها، ومات جعفر رحمه الله بالأبواء. تعرف الأبواء وين؟ الأبواء بين مكة والمدينة، قريبة من المدينة، توفيت فيها آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم. ومات جعفر رحمه الله بالأبواء سنة 800. قال أبو العباس بن نوح يقول: كان يلقب فقحة العلم، روى عن الثقات ورووا عنه. الشاهد هنا روى عن الثقات ورووا عنهم. الشاهد الثاني قال الشيخ الطوسي، فهرس الشيخ الطوسي طبعة مكتبة المحقق الطباطبائي صفحة 109 رقم الترجمة 148، ثقة جليل القدر له كتاب. يكفي هذا المقدار من ترجمته. النقطة الثانية الدليل على المدعى منحصر في تعبير الشيخ النجاشي روى عن الثقات ورووا عن في العبارة المتقدمة. وقد استظهر المحقق الوحيد من العبارة كون روايته عن شخص أمارة الوثاقة. يراجع منهج المقال طبعة مؤسسة آل البيت الجزء الأول صفحة 147. والوحيد لا يعني بظاهر هذا الكلام أن مجرد الرواية عن شخص دليل تام على الوثاقة، لأن الوحيد ذكر هذا الكلام ضمن القرائن على الوثاقة للأدلة التامة على ذلك، يعني تشكل قرينة من القرائن. يعني رواية جعفر بن بشير البجلي عن شخصين قرينة إثبات ناقصة على الوثاقة وليست قرينة إثبات تامة. نعم، نسب السيد الخوئي في المعجم، معجم رجال الحديث الجزء الأول صفحة 68، إلى شخص لم يعينه ولعله صاحب المستدرك، يراجع مستدرك الوسائل للمحدث النوري الجزء الأول صفحة 777 الفائدة العاشرة. نسب السيد الخوئي إلى شخص غير معين الذهاب إلى وثاقة كل من روى عنه هذا الرجل. طبعا صاحب المستدرك له مبنى أنه كل من روى عنه الثقة فهو ثقة، وهذا الكلام غريب عجيب. وكيف كان، المهم بيان الدليل وما يستفاد منه. قد يدعى أن المنساق من العبارة روى عن الثقة وروى عن وثاقة كل من روى عنه البجلي وكل من روى عن البجلي، ولكن ما هي القرينة على ذلك حيث لم ترد أداة الحاص، لم يقل إنما روى عن الثقات وروى عنه، لا يوجد حاص، فما هي القرينة على أنه لم يروي عن لم يروي إلا عن الثقة ولم يروي عنه إلا الثقة، مع أن العبارة مطلقة روى عن الثقات وروى عنه. القرينة هي أن أصل رواية شخص عن الثقات وغيرهم وعكس ذلك، هذه القضية شائعة في جميع الرواة حتى الكذابين منهم، كذابين من الرواة رووا عن الثقات ورووا عنا أيضا الثقات. فذكر الشيخ النجاشي لهذه العبارة وهذه الجملة وهو في مقام الإطراء على البجلي وبيان عظمته وجلالة قدره لا ينفك عن كون المراد منه الحاس، وهذه القرينة صحيحة تامة، لكنها لا تنتج المدعى، لأن يكفي لبيان التميز والإطراء كونه متميز بقلة رواياته عن الضعاف وكون أكثر رواياته عن الثقات، فهذه القرينة لا تثبت أن جميع روايات الراوي هي عن الثقات، لأنه يكفي لبيان التميز أن تكون أكثر وأغلب روايات الراوي عن الثقات. إن قيل قد سلمتم إلى هنا غلبة الموثقين في من روى عنهم أو روى عنه، ومع الشك في بعض المصادق يلحق المشكوك بالأعم الأغلب. قلنا سلمنا الغلبة بالتتبع وهو ما ظهر بالاستقراء الذي أجراه الشيخ ميرزا غلام رضا عرفانيان في الحلقة الثانية من مشايخ الثقات طبعة جامعة المدرسين صفحة 102، فأغلب مشايخ البجلي ثقة، ولكن كبرى قاعدة الإلحاق غير تامة لا دليل عليها. والمدعي لكبرى قاعدة الإلحاق هو المطالب بالدليل والإثبات. واضح الكلام أو لا؟ هكذا يقول: أنتم تقولون أغلب مشايخ جعفر بن بشير البجلي ثقة، فإذا جاءنا راوٍ لا نعلم أنه ثقة أو ضعيف نلحقه بالأغلب فيشمل أنه ثقة. هذا قاعدة الإلحاق، نلحق المشكوك، المصداق المشكوك بالأغلب لا دليل عليها. والدليل الذي يدعى في وثاقة جميع مشايخ البجلي منحصر بخصوص شهادة النجاشي، والنجاشي لم ينسب هذه الدعوة إلى غيره بل ذكرها على لسانه، فكأنما هو الذي قد ادعى أنه قد روى عن الثقات وروى عنه. ومع ذلك نجد النجاشي قد ضعف بعض من روى عنهم البجلي، مثل صالح بن الحكم النيلي، يراجع في رست النجاشي صفحة 200 رقم الترجمة 533، مثل عبد الله بن محمد الجعفي في رست النجاشي صفحة 129 رقم الترجمة 332 في ترجمة جابر الجعفي، وهذا قرينة على أن النجاشي لم يرد الحصر بشهادته. نعم، لا شك ولا ريب أننا نستفيد من هذه الشهادة أن البجلي لا يكثر من الرواية عن ضعيف، فإذا أكثر البجلي عن رجلين فهذا أمارة وثاقة. ولا يخفى أن أصل رواية البجلي عن رجلين تكتسب أهمية أيضا في مقام تجميع القرآن على وثاقة ذلك الرجل، يعني رواية البجلي عن رجلين تشكل قرينة إثبات ناقصة على وثاقة ذلك الرجل ولا تشكل قرينة إثبات تامة. إلى هنا اتضح أن المورد الثاني لم يثبت، لم يثبت أن جعفر ابن بشير البجلي لا يروي إلا عن الثقة، فمجرد رواية البجلي عن رجل لا تفيد الوثاقة. نعم، إكثار البجلي عن رجل أمارة الوثاقة، وهذا ما قررناه سابقا، إكثار الجليل عن شخص أمارة الوثاقة، أما مجرد رواية الجليل عن شخص لا تفيد الوثاقة، لأن الجليل كما يروي عن الثقة أيضا يروي عن الضعيف.
شهادة أنه رواية البجلي عن شخص شكل قرينة ناقصة ما ذكرنا عن حق غيره، ليش النقطة؟ وش النقطة ما تذكر
لها؟ لأنه شهد في حقه النجاشي روى عن الثقات وروى عنه، وذكر هذا الكلام في مقام المدح. الرواة الآخرين نص على أنهم ثقات، فلان ثقة جليل متنسب، لكن ما ذكر النجاشي إلا في هالأفراد الذين سيتكررون الآن، ذكر فيهم هذه العبارة: روى عن الثقات وروى عن، وكان بيانه كان كلامه في مقام المدح. يأتي فيهم أيضا، يأتي فيهم أصحاب الإجماع، هذا تام في أصحاب الإجماع والثلاثة. عدم ذكرنا لا يدل على أن هذا غير تام في حقهم. النقطة الثالثة محمد بن إسماعيل ابن ميمون الزعفراني، ونتكلم في نقطتين. النقطة الأولى لمحة من ترجمته، النقطة الثانية الدليل على المدعي. بالنسبة إلى النقطة الأولى، لا شك في وثاقة وجلالة محمد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني كما صرح بذلك الشيخ النجاشي، وإن لم نجد ترجمة للزعفراني في فهرست الشيخ الطوسي وكذلك في رجاله. قال الشيخ النجاشي، فهرست النجاشي صفحة 354 رقم الترجمة 933، ثقة عين روى عن الثقات ورووا عنه ولقي أصحاب أبي عبد الله عليه السلام. النقطة الثانية الدليل على المدعى، منحصر في تعبير النجاشي روى عن الثقات ورووا عنه، والاستدلال به هنا مع ما يرد عليه هو نفس الاستدلال في جعفر بن بشير البجني وما يرد عليه، لكن الفارق بين الزعفراني والبجلي أن البجلي كثير الرواية والزعفراني نادر الرواية. ولو تتبعنا واللطيف أن النجاشي ذكر أنه روى عن الثقات ورووا عنه، وظاهر كلام النجاشي تعدد روايات الزعفراني بشكل ملحوظ. وأيضا نلاحظ أن الزعفراني صاحب كتاب كما صرح النجاشي في ترجمته وقال يرويه عبد الله بن محمد بن خالد، على الرغم من أنه صاحب كتاب، وأن ظاهر عبارة النجاشي كثرة رواياته لم نجد له في الكتب الأربعة سوى رواية واحدة يرويها عنه علي بن الحسن بن فضال. يراجع تهذيب الأحكام طبع دار الكتب الإسلامية صفحة 126 الحديث 362، وهذا أمر ملفت للنظر وداعا للحيرة. ومن هنا قد يقال بوثاقة عبد الله بن محمد بن خالد الذي يروي كتابه، هذا هو القدر المتيقن من شهادة النجاشي روى عن الثقات وروى عنه، لعدم العثور على من يروي عنه غيره وغير بن فضال، وتصير الثمرة منحصرة في ابن فضال، وابن فضال موثق، وفي علي بن عبد الله بن محمد بن خالد، فتكون الثمرة منحصرة في بحث حال من الدعية في حقه ذلك، تكون الثمرة منحصرة في عبد الله بن محمد بن خالد حيث ادعى جهالته، كما نص على ذلك شيخنا الأستاذ الشيخ مسلم الداوري في أصول في علم الرجال صفحة 450. لكن هذا الكلام لا يسلم من النقد. أولا، ظاهر كلام النجاشي تعدد من روى عنه أو رواه عنه، وعدم النقل إلينا فيما بأيدينا من روايات لعله لسبب ضياع جملة من الروايات، كما لا يخفى على من أحاط بتاريخ الكتب الروائية. الأمر الثاني المختار تبعا للسيد الخوئي رحمه الله في معجم رجال الحديث الجزء 11 صفحة 328 رقم الترجمة 7121، وأيضا الجزء 11 صفحة 100 رقم الترجمة 1683. المختار هو وحدة عبد الله بن محمد بن خالد في هذه الطبقة مع عبد الله بن محمد بن خالد الطيالسي، والذي وثقه النجاشي صريحان، وبالتالي لا تبقى ثمرة أصلا، لأن علي بن الحسن بن فضال موثق وراوي الكتاب عبد الله بن محمد بن خالد اتضح أنه الطيالسي الثقة. وبالتالي يمكن أن يدعى عدم ظهور الثمرة في من رواه عن، حيث لم نجد له غير رواية التهذيب وهو يرويها عن حماد بن عيسى الثقة الجليل من أصحاب الإجماع. هذا تمام الكلام في الرجل الثالث الزعفراني، محمد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني. النقطة الرابعة في أبي علي بن همام الإسكافي وأبي غالب الزراري، وله رسالة في آل أعيان كما سيأتي إن شاء الله بحثها. والكلام في نقطتين: النقطة الأولى لمحة عن ترجمتيهما، والنقطة الثانية الدليل على البدعة. النقطة الأولى بالنسبة إلى، أما الأول فهو محمد بن أبي بكر همام بن سهيل الكاتب الإسكافي، ترجم له الشيخ والنجاشي. قال النجاشي، فهرست النجاشي صفحة 379 رقم الترجمة 1032، قال النجاشي: شيخ أصحابنا ومتقدمهم، له منزلة عظيمة كثير الحديث. وقال الشيخ الطوسي: جليل القادر، ثقة له روايات كثيرة. فهرست الشيخ الطوسي طبعة مكتبة العلامة الطباطبائي صفحة 402 رقم الترجمة 613. وأما الرجل الثاني وهو أحمد بن محمد ابن محمد أبو غالب الزراري، قال الشيخ النجاشي: وكان أبو غالب شيخ العصابة في زمنه، ووجههم له كتب. فهرست الشيخ النجاشي صفحة 82 رقم الترجمة 201. وقال الشيخ الطوسي: وكان شيخ أصحابنا في عصره وأستاذهم وثقتهم، وصنف كتبان. فهرست الشيخ الطوسي تحقيق السيد الطباطبائي صفحة 74 رقم الترجمة 94. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى، لمحة من ترجمتيهما. النقطة الثانية الدليل على المدعى. ينحصر الاستدلال على المطلوب بما أفاده الشيخ النجاشي في ترجمة جعفر بن محمد بن مالك، حيث قال أحمد بن الحسين، من هو أحمد بن الحسين؟ الغضائري الابن. قال أحمد بن الحسين: كان يضع الحديث وضعا. من الذي يضع الحديث؟ جعفر بن محمد بن مالك. كان يضع الحديث وضعا ويروي عن المجاهين، وسمعت من قال كان أيضا فاسد المذهب والرواية. الآن الشاهد: ولا أدري كيف روى عنه شيخنا النبيل الثقة أبو علي بن همام، وشيخنا الجليل الثقة أبو غالب الزراري، وليس هذا موضع ذكره. فهرست النجاشي صفحة 122 رقم الترجمة 313. ووجه الاستدلال بالعبارة المذكورة أن يقال إن الشيخ النجاشي لم يكن ليتعجب من شيخيه بروايتهما عن جعفر بن محمد بن مالك إلا في أحد حالين: الحال الأول أن يكون المعلوم منهما عدم الرواية عن غير الثقات، فروايتهما عن شخصين ثبت ضعفه عند النجاشي يعد في نظره خرقا لما بني عليه في باب الرواية. الأمر الثاني أن يكون ديدا كل الشيوخ في عصره أو شيوخه على الأقل هو ذلك، فيكون في علوما خرقا للعادة الجارية. وحيث إن النتيجة على كلا التقديرين واحدة في محل الكلام، وكان المقدر المتيقن هو أولهما لكونه هو الأخاص، يعني أن أبو غالب الزراري والإسكافي لا يرويان إلا عن ثقة، فلا يصار إلى الثاني من دون دليل أنه جميع شيوخ عصر النجاشي لا يروون إلا عن ثقة. ومعه يثبت أن هذين الشيخين الجليلين الكاتب الإسكافي وأبو غالب الزراري لا يرويان عن الضعفاء، فإذا رويا عن شخص ثبت وثاقته. وهذا الاستدلال واهن الضعف لإمكان إبراز احتمالين آخرين، فإذا تم أو تم أحدهما بطل الاستدلال السابق. الاحتمال الأول أن يكون النجاشي هو الذي لا يروي عن الضعفاء ويرى ذلك لازما في الحديث، ومن هنا قد استغرب ومن حقه الاستغراب إذا رأى الأجلاء الذين يروي عنهم قد رووا عن الضعفاء. هذا الاحتمال الأول بعيد، الاحتمال الثاني قريب جدا. أن يكون استغراب النجاشي ناشئا من جهة أن جعفر بن محمد بن مالك الفزاري ليس ضعيفا عاديا، فيكون استغراب النجاشي على ما نقله عن أحمد بن الحسين بن الغضائري من كون الفزاري واضح الضعف والوهن، لأنه كان يضع الحديث ويروي عن المجاهيل، وما نقله أيضا عمن سمعه من أنه كان فاسد المذهب والرواية، ولذلك عقب قال ولا أدري كيف روى عنه شيخنا الثقة الجليل. وبالتالي حتى لو لم تكن الرواية من الجليل عن ضعيف تعد غمزان، إلا أن رواية الجليل عن واضح الضعف والوهن تعد غمزا كبيرا في ذلك الجليل، وهذا هو الصحيح والشائع. الجليل قد يروي عن ضعيف لكن يكثر عن الضعفاء، أو يروي عن مسلم الضعف والوضع، هذا يعد وهنا. فإذا استظهرنا أحد هذين الاحتمالين أو لا أقل الاحتمال الثاني، هذا الاحتمال الثاني وجيه جدا، ولا شك ولا ريب أن الاحتمال الثاني قريب ووجيه ولا يوجد ما يدفعه. وأما الاحتمال الأول وهو أن النجاشي لا أن النجاشي كان يستهجن الرواية عن ضعيف، هذا غير تام، قد يكون هو مسلك أن لا يروي إلا عن ثقة، ولكن هذا المسلك ليس هو الشائع بين الأجلاء والثقة حتى يستغرب منهم ذلك. وبهذا يظهر النظر فيما أصر عليه السيد أبو الحسن في الفوائد الرجالية صفحة 110 في مقام تتميم المدعى متشبثا بما لا يتم، ولا حاجة إلى الإطالة بالتعرض له، يمكن مراجعة كلامه. هذا تمام الكلام في الرابع. الخامس مهم، النقطة الخامسة، أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني المعروف بابن عقدة، والكلام في نقطتين، النقطة الأولى لمحة من ترجمته، والنقطة الثانية الدليل على المدعى. أما النقطة الأولى لمحة من ترجمته، قال النجاشي: هذا رجل جليل في أصحاب الحديث، مشهور بالحفظ والحكايات تختلف عنه في الحفظ وعظمه، وكان كوفيا زيديا جاروديا على ذلك حتى مات، وذكره أصحابنا لاختلاطه بهم ومداخلته إياهم وعظم محله وثقته وأمانته. فهرست النجاشي صفحة 94 رقم الترجمة 233. وقال الشيخ الطوسي: وأمره في الثقة والجلالة وعظم الحفظ أشهر من أن يذكر، وكان زيديا جاروديا وعلى ذلك مات، وإنما ذكرناه في جملة أصحابنا لكثرة رواياته عنهم وخلطته بهم وتصنيفه لهم. فهرست الشيخ الطوسي صفحة 68 رقم الترجمة 86. طبعا ابن عقدة هو الذي ذكر أن الإمام الصادق كان له 4000 تلميذ ولم يصلنا كتاب ابن عقدة. النقطة الثانية الدليل على المدعى. لو بحثنا لعلنا لا نجد من ادعى عدم رواية ابن عقدة عن غير الثقات إلا بعض الفضلاء المعاصرين، حيث أصر على هذا الأمر وهو أبو الحسن في الفوائد الرجالية صفحة 103. والمهم هو التعرض لما استدل له، وهو أمران. الأمر الأول، عبارة النجاشي وقد ادعى أن كون ابن عقدة عظيم الثقة والأمانة في الطائفة يورث الإطمئنان بوثاقة رجاله في الناقل، وهو كما ترى. وأنت خبير بعدم صحة هذا الكلام، حيث إن المتبع هو ظهور العبارة، وغير خفي أن عبارة النجاشي لا تدل على هذا بإحدى الدلالات العرفية، ولا توجد قرينة تعين المدعى منها، بل يلزم المستدل أن يثبت هذه المزية لكل جليل من الأصحاب صرح النجاشي أو الشيخ فيه بنظير ما ذكر في ابن عقدة. ولا نظن أن أبو الحسن أو أحدا غيره يلتزم بذلك. هذا العبارة مع أكثرها قيلت في حق الكثير، بمجرد أنه عظيم الثقة والأمانة في الطائفة يعني يكونون جميع رجال الثقات. الأمر الثاني، الأمر الأول، الدليل الأول عبارة النجاشي. الدليل الثاني ما أفاده الشيخ النعماني في الغيبة، كتاب الغيبة، وهو في معرض الحديث عن الفرق الشيعية، حيث قال النعماني وهو بصدد نقل الرواية ترتبط بذلك، وهذا نص كلامه، وهو ما أخبرنا به أحمد بن محمد بن سعيد بن عقد الكوفي، وهذا الرجل ممن لا يطعن عليه في الثقة ولا في العلم بالحديث والرجال الناقلين له. كتاب الغيبة للنعماني، طبعة أنوار الهدى، صفحة 32. وقد استدل أبو الحسن على المطلوب بما خلاصته، إن كونه لا يطعن عليه في الرجال الناقلين في الحديث لا ينفك عن وثاقة كل رجاله، حيث إن الرواية عن الضعيف لا شك في كونها مدخلا للطعن في الراوي. لاحظ العبارة، وهذا الرجل ممن لا يطعن عليه في الثقة، يعني ما حد يطعن في وثاقته، ولا في العلم بالحديث، لا يطعنون عليه في علمه بالحديث، ولا في العلم بالحديث والرجال الناقلين له، يعني لا يطعن في وثاقة الرجال الناقلين للحديث، فيكون المعنى لا يدخل الطعن على ابن عقدة من جهة من روى الحديث عنهم، وذلك يساوق وثاقتهم، مع أنك خبير أن هذه العبارة ظاهرها لا يساعد على ذلك، حيث أن الظاهر من هذه العبارة أنها عطف على قوله أنها عطف الرجال الناقلين له على ما سبقه مباشرة، يعني ولا في العلم بالحديث، يعني ولا في العلم بالحديث والرجال الناقلين له، يعني والرجال الناقلين له عطف على ولا في العلم بالحديث، لأن والرجال الناقلين له ترجع إلى لا يطعن عليه. واضح ولا مولانا؟ المستدل هكذا قال، وهذا الرجل ممن لا يطعن عليه، وذكر ثلاثة أشياء: لا يطعن عليه في الثقة، ولا في العلم بالحديث، والرجال الناقلين له. نحن نقول الرجال الناقلين له عطف على في العلم بالحديث، فيصير المعنى أنه لا يطعن عليه في علمه بالحديث، ولا يطعن عليه في علمه بالرجال الناقلين له، يعني هو عالم برجال الحديث لأن رجال الحديث لا يطعن فيهم، ويكون المراد أن ابن عقد كامل في الثقة والأمانة وعلمي الرجال والحديث، وهو كذلك حيث صنف في كل العلمين، علم الرجال وعلم الحديث، صنف كتبا مهمة كما هو مسطور في ترجمته عند العامة والخاصة، ويكفي شاهدا على ذلك ما ذكره الشيخان حيث عدد له كتبا عديدة في كلا العلمين، يمكن مراجعة فهرست النجاشي صفحة 94 رقم الترجمة 33، ومراجعة فهرست الشيخ الطوسي صفحة 68 رقم الترجمة 86. إذن العبارة أجنبية عن محل الكلام، لا يطعن عليه في علمه بالرجال، ولا أنه لا يطعن عليه في رجاله. ولعل استظهار المحققين من هذه العبارة ما استظهرنا، وكون هذا الاستظهار واضحا لديهم، هو الذي منعهم عن إثبات هذه المزية لابن عقدة، لم يدعوا في حقه أنه لا يروي إلا عن ثقة، وأنه لا يروي عن غير الثقة. وإذا أبيت إلا أن تحمل العبارة على ما ادعاه أبو الحسن، فلنا أن نمنع معه ما بنى عليه، مع الحمل على المعنى الأول نمنع الحمل على أنه لا يروي عن غير الثقات، لأنه ابن عقداء لم يسلم، لا لأنه لم يسمع الطعن في من روى عن الضعفاء ولو نادرا وفي بعض الحالات، وإلا لم يسلم من ذلك أجل الأصحاب، أجل الأصحاب يروون عن الضعفاء. نعم الإكثار عن الضعفاء كان يعد طعنا في مجموعة من الأجلاء ومجموعة من الرواة أخذ عليهم أنهم شنو، أنهم يرون عن الضعفاء، مثل العياشي ثقة جليل لكن يروي عن الضعفاء فطعن عليه، والكشي وأحمد بن محمد بن خالد البرقي ونصر بن مزاحم، هذا غير نصر بن الصباح، نصر بن مزاحم، وعلل الغمز فيهم بسبب إكثارهم عن الضعفاء واعتماد بعض المراسيل. الخلاصة أصل الرواية عن الضعفاء لم نجد شاهدا على عده مثلبة في رواية الحديث. نعم الإكثار من الرواية عن الضعفاء كان يعد مثلبة ومغمزا في الحديث. هذا تمام الكلام في الرجل الخامس. النقطة السادسة في بني فضال، وهي مهمة جدا يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.